أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لازلنا في القسم الثاني من الاستقراء والمذهب التجريبي، ولازلنا في الاتجاه الثالث في نزعته السيكولوجية، وانتهى بنا المقام في الكلام عن الاعتقاد بالعلية بحسب نظر هيوم ورد السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في هذا المقام. تعرفون سابقا شكل الفرق بين التصور والاعتقاد لدى ديفيد هيوم، بكون أن الاعتقاد إنما يتميز عن التصور باعتبار ما يكتسبه من الحيوية والقوة التي تجعله مختلفا عن الحالة التصورية المجردة. فيأتي السؤال في المقام بالنسبة إلى العلية، وأنها هل يمكن أن تكون كذلك وبالتالي تنتقل المساحة من العلة إلى المعلول، أو لا يمكن كذلك، أو لا يمكن أن يكون كذلك عفوا. يقول السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه: الاعتقاد بالعلية. عرفنا في استعراضنا العام لموقف هيوم أنه يرى أن الاعتقاد يعبر عن درجة معينة من الحيوية والقوة في الفكرة. من أين تستمد هذه الحيوية والقوة في الفكرة حتى يكون هناك فرق بين المساحة التصورية وبين الاعتقاد؟ قال: تستمدها من الانطباع المباشر أو عن طريق فكرة أخرى إذا كان بين الفكرتين علاقة العلة والمعلول. فنحن حين نرى العلة تكون فكرتنا عن العلة اعتقادا. لماذا؟ لما تزخر به من الحيوية نتيجة لمطابقتها للانطباع الحسي. مع أنه قلنا قبلا بأنه إذا كنا نحن والانطباع الحسي، فإن الانطباع الحسي بحد ذات وجوده غير قادر على أن يقف على ماذا؟ على العلة. يعني لا يوجد في الشيء في الخارج اسمه علة ومعلول قابل للحس، يعني قابل لأن يأتي إلى المساحة التصورية الذهنية عبر بوابة الحس، لا يوجد. لذلك اضطر هيوم إلى أن يقول بأنه إنما نعتقد بمبدأ العلية عن طريق ماذا؟ الانطباع الفكري للانطباع الحسي. هذه لابد أيضا أن تكون ماذا؟ في الصورة عندما نقرأ هذه السطور. قال: سوف ينتقل الذهن من فكرة العلة إلى فكرة لما تسخر به من الحيوية نتيجة لمطابقتها للانطباع الحسي. ونظرا إلى فكرة علاقة المعلول بالعلة، سوف ينتقل الذهن من فكرة العلة إلى فكرة المعلول، ومن ثم تكتسب فكرة المعلول على هذا الأساس الحيوية والقوة. من أين؟ من شكل العلاقة القائمة بينها وبين العلة، وترتفع لأجل ذلك من مستوى التصور المجرد الذي كانت عليه إلى مستوى الاعتقاد. وعلى هذا الأساس نعرف أن أي فكرة ترافق انطباعا موافقا لها في الاعتقاد لاحظ فتكون مثله، فإذا لم يوجد لها انطباع موافق لها فلا تكون اعتقادا إلا من باب توفر أمرين. لاحظ، الأمر الأول أن توجد علاقة بينهما وبين فكرة أخرى تجعل للذهن نزوعا واعتيادا إلى الانتقال من أحدهما إلى الآخر أو إلى الأخرى. وهذه العادة تنشأ من تكرار اقتران حادثتين في الخبرة الحسية للإنسان بدرجة تجعل الذهن يمتقل من فكرة أحدهما إلى الفكرة الحادثة الأخرى بانسيابية. إلا أنه تبقى هناك إشكالية، وهي أنه كان إشكاليتين سابقتان اللتين كنا قد طرحناهما. أولا بأنه نحن إذا كنا والمساحة الحسية، فإن المساحة الحسية لا يمكن من دون التفكر أن تصل إلى هذه الدرجة، هذا أولا. يعني إذا كنا نحن والمنطق الحسي المجرد، هذا أولا. وثانيا يبقى الاستقراء، استقراء الناقصة. لا يمكن أن نعمم ذلك على جميع المساحات الحسية القادمة، بمعنى أننا نبقى بقيد المساحات الحسية المتوفرة. جيد، فهذه الإشكالية لابد أن تكون واضحة. قال: والأخرى أن تكون تلك الفكرة مشتملة على القوة والحيوية التي تجعلها اعتقادا لا تبقيها في دائرة التصور المجرد، لكي بواسطة ذلك تفيض من حيويتها على الفكرة المرتبطة بها. جيد، هذا هو موقف هيوم من تفسير الاعتقاد بالعلية. من هنا يبدأ السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يعطي عدة ملاحظات ها هنا على هذا المنطق إذا صح التعبير لهيوم، وهي عبر ثلاثة نقاط أساسية. النقطة الأولى قال: ونلاحظ عليه ما يلي. النقطة الأولى أن الاعتقاد بالعلية يزودنا بقضيتين. الأولى من القضيتان قضية فعلية فحواها، أن الحديد مثلا قد تمدد فعلا، كيف؟ بواسطة الحس، وذلك فيما إذا أدركنا بالفعل تعرضه للحرارة، لأننا رأينا ذلك، رأينا كيف أن الحديد قد تمدد فعلا، ماذا؟ من خلال تسليط الحرارة عليه. والأخرى قضية شرطية فحواها، أن هذه القطعة من الحديد إذا تعرضت للحرارة فسوف تتمدد. جيد، واعتقادنا بهذه القضية الشرطية لا يتوقف على تعرض تلك القطعة للحرارة فعلا. جيد، فالأولى، دقق معي، فالأولى حسية حقيقية. لماذا؟ لأننا رأينا بأم العين كيف أن الحديد تمدد نتيجة تسليط الحرارة عليه. لو قلنا بأنه تمدد لهذا السبب، بمعنى أنه كان السبب سببا انحصاريا، وعرفنا شكل العلاقة القائمة بين الحرارة من جهة وتمدد قطعة الحديد من جهة أخرى، لاحظ، إنما الإشكال في القضية الأخرى، وهي باقي الحديد، بأن نعطيه نفس القضية الشرطية التي مفادها أنه الحديد متى ما سلطت عليه الحرارة فإنه يتمدد، مع أنك لم ترى ذلك بأم عينك بحسب المستوى الذي يذكره هيوم، يعني بحسب المنظومة المعرفية التي ينتمي إليها هيوم، أنت لم ترى. فتحولت هنا القضية من قضية انطباع حسي إلى قضية انطباع فكري كما يحاول هيوم أن يقول في المقام. لكن تبقى الإشكالية أنه من أين لك أن تجزم، لأن الاعتقاد يساوي الجزم، يساوي الحتمية، يساوي الضرورة، من أين لك أن تجزم في المقام في كون أن كل حديد إذا ما تعرض إلى الحرارة فإنه سوف يتمدد. لاحظ، يقول الشهيد الصدر: واعتقادنا بهذه القضية الشرطية لا يتوقف على تعرض تلك القطعة للحرارة فعلا. وموقف هيوم الذي استعرضناه يمكن أن يفسر الاعتقاد بالقضية الأولى، صحيح، على أساس الانطباع الحسي، لأن فكرتنا عن التمدد حينما ندرك فعلا تعرض الحديد للحرارة هي مرتبطة بفكرة حية فتستمد منها الحيوية والقوة. المقصود بالفكرة الحية أي التصادم المباشر بالمساحة الحسية، ولكنه لا يفسر الاعتقاد بالقضية الثانية القائلة أنه متى ما تعرض الحديد للحرارة فإنه يتمدد مطلقا، لأننا نتساءل ما هي الفكرة التي تعتبر اعتقادا أو تعتبر اعتقادا في هذه القضية. جيد، هل هي فكرتنا عن تمدد الحديد؟ والمفروض ماذا؟ أن هذه المساحة مساحة حسية، أو هي فكرتنا عن علية الحرارة لتمدد الحديد، ولا يمكن لهيوم أن يجيب بإحدى هاتين الإجابتين. لاحظ، أما الإجابة الأولى، لاحظ، وهي فكرتنا عن تمدد الحديد، فلأن فكرتنا عن تمدد الحديد لا يمكن أن تكون اعتقادا، لأنها لكي تكون اعتقادا لابد أن تستمد الحيوية والقوة من فكرة أخرى مرتبطة في الذهن، وهي فكرة الحرارة. وفكرة الحرارة نفسها ليست فيها حيوية وقوة، لأنها لم تنشأ عن انطباع حسي. لاحظ، وإن كان قد يقال في المقام كيف أنها لم تنشأ من انطباع حسي، بحيث أن الحرارة يمكن أن نأخذها حسا عن طريق اللمس على سبيل المثال، إلا أنه المقصود في المقام، دقق مع، المقصود في المقام أن هذه الفكرة الثانية وهي الحرارة ليست بنفسها إلا حالة تصورية، لم تصل إلى حالة الاعتقاد إلا إذا كسبت تلك الحيوية والقوة. يقول: ففرق كبير بين ما إذا أحسسنا فعلا بحرارة الحديد فقررنا أن هذا الحديد قد تمدد فعلا نتيجة المساحة الحسية، وما إذا لم نكن قد أحسسنا بشيء من ذلك وقررنا أن هذا الحديد إذا تعرض للحرارة فسوف يتمدد. ففي الحالة الأولى تكون فكرتنا عن العلة أي عن الحرارة الحديد فكرة حية. لماذا؟ لأنها على وفق الانطباع الحسي المباشر المعاش، فتستمد فكرة المعلول الحيوية والقوة من فكرة العلة. لماذا؟ لوجود ربط بينهما ولو بشكل أو بآخر، وتصبح بذلك اعتقادا في رأي هيوم. وأما في الحالة الثانية فليست فكرة وأما في الحالة الثانية فليست فكرة العلة حية. لماذا؟ لأننا لم نجرب ذلك فعلا، بل هي مجرد تصور مفترض، فلا يمكن أن تستمد فكرة المعلول منها ماذا تستمد؟ الحيوية والقوة. وبالتالي لا يمكن أن تكون فكرتنا عن المعلول في القضية الشرطية اعتقادا. جيد، وليس بإمكان هيوم أن نختار الإجابة الثانية، ويفترض أن الاعتقاد الذي نملكه في حالة إصدار قضية شرطية هو الاعتقاد بعلية الحرارة للتمدد. لماذا؟ إذ ما هي هذه العلية التي في المقام؟ إن كانت هذه العلية هي علاقة موضوعية بين الحادثتين في العالم الخارجي، فمن الواضح جدا أن هيوم لا يسلم بوجود علاقة من هذا القبيل، بمعنى أنها ليست مجسمة في الخارج حتى يمكن أن تأتي إلينا، لأنه يرى أن العلية علاقة بين فكرتين لا بين موضوعين خارجيين. وإن كانت علاقة بين الفكرتين فهذا يعني أنه حين نقرر القضية القائلة، دقق، إذا تعرض هذا الحديد للحرارة تمدد، نعني بذلك أن إذا وجدت أو إن إذا وجدنا مثلا في أذهاننا فكرة الحرارة فسوف تنتقل من هذه الفكرة ذهنيا إلى فكرة التمدد. فكلما نتحدث عن قضية شرطية من هذا القبيل فنحن نتحدث عن العادة الذهنية التي هي التجسيد الحقيقي لعلاقة العلة والمعلول في رأي ديفيد هيوم. وإذا تأملنا في مغزى ذلك نجد أن هذا يعني أن نتحدث عن المستقبل. كما قلنا قبل قليل، هي ليست قضية حسية مباشرة حاصلة أمامنا، وإنما هي قضية واقعة ضمن دائرة الاستقبال في المقام، ولكن لا عن مستقبل الطبيعة في العالم الخارجي، بل عن مستقبل موجود في أذهاننا. ونحكم تبعا لذلك بأن عادة النزوع عن فكرة العلة إلى المعلول سوف تبقى في ظل المستقبل كما هي الآن، يعني كما أننا الآن في الوقت الحالي رأينا بأم العين مثلا كيف أن الحديد تمدد بالحرارة وأصبح ذلك فكرة ذهنية. إذن على مستوى المساحة في الفكرة الذهنية سوف يبقى الأمر كذلك حتى في المستقبل. لاحظ، إذ لو لم نفترض ذلك فليس بإمكاننا القول بأن فكرة الحرارة إذا حدثت في أذهاننا فسوف تنتقل منها إلى فكرة التمدد. وهكذا نجد في النهاية أننا تورطنا عند تفسير القضية الشرطية في عين ما رفضه هيوم منذ البدء. كيف؟ وهو افتراض مشابهة المستقبل للحاضر والماضي. إذا تتذكرون في أصل القضية أن ديفيد هيوم كان ينكر على من؟ على المساحة الاستنباطية ذلك، ويقول لهم بأن الجمود الذي حصل عندنا هو بسببكم، حيث اعتقدتم بأن ما يوجد في الحاضر كان في الماضي وسوف يكون بعينه في المستقبل، وبالتالي نبقى ضمن دائرة الانجماد، نبقى ضمن الحالة المنجمدة، بحيث لا نسعى إلى التفكير، لا نسعى إلى البحث، لا نسعى إلى التطور. وبالتالي هو أنكر إنكارا كليا بأن تكون الأحكام لها قابلية التشابه بين المساحة الحاضرة من جهة والماضي من جهة أخرى، وبين المساحة الحاضرة والمستقبل من جهة ثالثة. وبكلمة أخرى، إن مشابهة المستقبل للحاضر والماضي إذا كان من حقنا افتراضه والتحدث على أساسه، فبإمكاننا إذن أن نستعمل هذا الافتراض بالنسبة إلى الواقع الموضوعي الخارجي. ونؤكد موضوعيا على القضية الشرطية القائلة: إذا أو كلما تعرض الحديد للحرارة تمدد، بدلا عن أن نفسر ذلك على أساس العادة والنزوع الذهني. وإذا لم يوجد مبرر موضوعي لافتراض مشابهة المستقبل للحاضر والماضي كما يرى هيوم، فليس بالإمكان إذن أن نتحدث عن مستقبل الذهن أيضا، ولا أن نفترض أن العادة الذهنية للانتقال من فكرة إلى فكرة أخرى سوف تبقى في ذهني إلى دقيقة أخرى. وهذا يعني العجز عن تفسير أي قضية شرطية من قبيل إذا حدثت الحرارة في هذا الحديد فسوف يتمدد. ومن هنا نستخلص بوضوح أن آراء هيوم لا تصلح لكي تكون تفسيرا للدليل الاستقرائي، لأن الدليل الاستقرائي لا يزودنا لا يزودنا فقط بقضايا فعلية، بل يزودنا أيضا بقضايا شرطية. لاحظ، وهذا الذي اعتمدته المساحة التجريبية الحديثة. طبعا هناك قفزة نوعية حصلت على مستوى البعد المعرفي بينما كان ضمن الفلسفة الاستقرائية القديمة عند أمثال ديفيد هيوم، وبينما يوجد الآن في الدائرة المعرفية الحديثة. كيف؟ لأنهم الآن يجدون بأن القضية الشرطية قابلة للاستقاء من أين؟ من الدليل الاستقرائي. الدليل الاستقرائي لديه القدرة بأن يستقى منه القضايا الشرطية. هذه قضية في قمة الأهمية. نعم، إلا إذا ثبت بأن هناك أنموذج ما من النماذج، ماذا؟ يكون استثناء مثلا على سبيل المثال لأصل القاعدة الاستقرائية التي رتبت قضية ما شرطية. هم لا يريدون أن يقولوا بأنه لا يوجد استثناء، يوجد استثناء، ولكنه إلى أن نصل إليه، إلى أن نتعرف عليه، إلى أن نقف عليه. أما إذا لم نقف عليه، أما إذا لم نصل عليه، فتبقى القاعدة ماذا بها؟ هي الأصل وهي سارية المفعول. جيد، هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية، إن هيوم يتمسك بدليل الإثبات إن هيوم يتمسك بدليل لإثبات مفهومه الفلسفي عن الاستدلال الاستقرائي وعن العلية بوصفها عادة ذهنية للانتقال من فكرة إلى فكرة أخرى. فيقول: لم نسوق من ألف مثلا استدلالا لا نسوقه من مثال واحد فحسب، أو عفوا بمعنى أنه لما نسوق من ألف مثال عندنا استدلالا لا نسوقه من مثال واحد فحسب. فإذا كان عندنا مثلا على سبيل المثال 1000 مثال، فنسوق منها مثالا، لماذا لا نسوق هذا المثال من مثال واحد فحسب، مع أن هذا المثال ليس مختلفا في وجه من وجوه تلك الأمثلة 1000؟ ويجيب على هذا التساؤل بأن تفسير ذلك إننا بما عفوا بينما نجد أن النتائج التي يسوقها العقل من تأمل دائرة فحسب هي نفس النتائج التي يكونها من استعراض جميع الدوائر. فإننا عندما مثلا نأتي إلى جميع الدوائر ونبدأ نبحث الخصائص الذاتية لها، نجد أن ذلك منطبق على دائرة ما. نلاحظ أننا لا نستطيع من رؤية جسم واحد يتحرك بدفع آخر أن نستدل على أن كل جسم يتحرك من دفع مماثل. لماذا؟ وذلك لأننا يلزم في الحالة الثانية من التدافع أن نلاحظ تكرار الاقتران بين هذين الموضوعين 1000 مثال كما تقدم، ومن ثم نتهيأ بالعادة للاستدلال من أحدهما إلى الآخر. وعلى هذا فجميع الاستدلالات من التجربة هي إذن آثار للعادة لا للبرهان العقلي. العادة المراد بها في المقام عند هيوم هي تلك الحالة الحسية أولا، الذهنية ثانيا، بحيث يكون حالة من الاستئناس بين المساحة الحسية من جهة وبين المساحة الذهنية من جهة أخرى. يقول الشهيد الصدر، ويتلخص هذا الدليل في أن التمايز في مجال الاستدلال على العلية بين مثال واحد وأمثلة 1000 لا يمكن أن يفسر إلا على أساس ما يكونه تكرار الأمثلة من عادة ذهنية يعجز المثال الواحد عن إيجادها. في محل الجواب يقول الشهيد الصدر، ولكن الحقيقة أن تفسير ذلك ميسور بدون الأخذ بفرضيات هيوم عن العلية والدليل الاستقرائي، لأن المثال الواحد لا يفي في العادة في احتمال الصدفة النسبية. فإذا لاحظنا في مرة واحدة أن أليف ترتب عليه باء، أمكن أن يكون اقترانهما صدفة وأن يكون باء نتيجة لسبب آخر غير منظور، كأن يكون تاء على سبيل المثال. ولكن حينما يتكرر شكل الاقتران القائم بين أليف وباء، هنا يضاعف احتمال تكرار الصدفة في تلك الأمثلة، فالتكرار في الأمثلة عامل رئيسي في الدليل الاستقرائي، لا على أساس دوره السيكولوجي كما يقول هيوم في تكوين العادة الذهنية، بل على أساس دوره الموضوعي الخارجي في تخفيض قيمة احتمال وجود الصدفة النسبية وفقا لنظرية الاحتمال التي اعتمدها الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من البحث. طبعا هذا المقدار الذي حاول الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يعتمده سوف يأتي بعد ذلك فيه تقريبا نفس الإشكال الذي أشكله هنا في الدائرة السيكولوجية على من؟ على هيوم. كيف؟ لأنه أيضا يبقى هناك إشكال سيكولوجي بمفاد أنه أنت مهما قرأت في الدائرة الاستقرائية، مهما قرأت في الدائرة الاستقرائية تبقى هناك مشكلة. ما هي المشكلة؟ أنه من أين جاءت مساحة القفزة حتى تنتقل من الاستقراء الناقص إلى الاستقراء التام؟ هنا أس الإشكال، هنا أس المشكلة في الواقع، أنه أنت من أين جئت، من أين عرفت؟ لاحظ هنا تبقى مساحة الإشكالية، والتي مع الأسف الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه سوف أيضا يعتمد بشكل أو بآخر على العامل السيكولوجي هنا لإيجاد القفزة في المسألة، يأتي أيضا في البحث مفصلا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.